بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال: أخبرنا أبو حمزة وهو أبو حمزة السكري، محمد بن ميمون السكري، وقيل له سكري، قيل لأن كلامه مثل السكر، أنا كلامه حلو وطيب. قال: عن عثمان بن موهب بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. قال: فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر، أنا كأنه انتصر. انظروا إلى الجهل إلى أين أرداه. هذا الرجل كان من، إن لم يتب عليه الله عز وجل، كان من الحمقى الذين ينكرون على عثمان رضي الله عنه، وممن خرج على عثمان من أهل مصر أو من غيره. فكأنه يريد أن يحاج عبد الله بن عمر، فجاء إلى مجلس قريش وكان فيهم ابن عمر، فقال له: إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: فقال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ أنا الله عز وجل ذكر فرار بعض الصحابة لما جاءهم الجيش من هنا وهنا، أنا لما تكالبت عليهم قريش وجاءوا من الشق الآخر كما ذكرنا قبل، فصار الضغط عليهم ففر كثير من الصحابة، وبعضهم لم يفر، وبعضهم لم يفر بل كان يقاتل، وبعضهم فر لأجل الفزع التي أصابته. واسمع كلام عبد الله بن عمر، قال: أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر، أي قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال ليخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، أنا لا تذهب وتفرح بهذا الكلام، تعال أخبرك ما هذا الذي حصل وما هي الحقيقة. قال: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، الله عز وجل قد عفى عنه، فلماذا أنت تعيب عثمان وقد عفى الله عز وجل عنه؟ وهذا خير عظيم، هذا خير عظيم أن الله عز وجل قد عفى عنه، كيف تعيب عليهم وربنا جل وعلا قد عفى عنه؟ والعفو كما قلنا هو المحو، معناه كأنه لم يحصل منهم شيء. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فقال عبد الله بن عمر أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت مريضة، أي رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت مريضة، فلهذا لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا زد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج للحرب في بدر، وإنما أخرج لأن يعترض العير، فأخذ معه بعض الرجال. فقال: وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مريضة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. قال: وأما تغيبه، وهذا عذر، أو هذا يعتبر مثل الحضور، جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم له سهما لأنه كان معذورا. وهذا يدل على أن عثمان كان حريصا على الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. وسبحان الله، انظر إلى أهل البدع كيف يتصيدون الأمور، وإن كانت ليس غلطا وليس خطأ. عثمان لما تغيب عن بيعة الرضوان لم يتغيب إلا لأنه هو معنى ما قامت بيعة الرضوان إلا لأجل عثمان. بيعة الرضوان كلها ما قامت إلا لأجل عثمان، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وضعها على معنى كأنها مثل يد عثمان، معنى كأنه يقول: هذا يد عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا شرف عظيم لعثمان رضي الله عنه. لكن هؤلاء أهل الزيغ والضلال وأهل الشبهات يتصيدون في الماء العكر لأجل أن يشوهوا سمعة من أرادوا، فهذه منقبة جعلوها عيب، عدم شهود بيعة الرضوان جعلوها عيب على عثمان، مع أنها منقبة له. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على أنها يد عثمان. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال: فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه. معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث عثمان إلا لأنه كان أعز الناس لقريش، أو من أعز الناس، وبطنه وهم بنو العاص، بنو الحكم بن العاص كانوا من، أو بنو أمية أقصد، كانوا لهم مكانة في قريش، فلهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. وكان عثمان خلقه عظيم وحياؤه عظيم، فلهذا يحبه قومه، بل قريش كلهم يحبونه، فلهذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر. وهذا خطر، معنى عثمان الآن سيدخل في أعدائه، في من يتربص بقتلهم، فدخل داخل عندهم وإلى بلدهم، فاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ابن عمر رضي الله عنه: فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان ابن عفان لبعثه مكانه. فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى: هذه يد عثمان، معنى جعلها اليمنى من باب التشريف لعثمان، قال: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك، معنى لا تذهب على ما أنت عليه، اذهب بهذه الأجوبة معك حتى تكون لكل شبهة معك جوابها وإقامة للحجة عليك. فلهذا فهذا فضل عثمان رضي الله عنه. ففراره في أحد هذا شيء كان حصل، لشدة الضغط على أهل الإسلام. وكان أيضا بعضهم كانوا قرب الجيش الذي جاء من خلف، وهذه معناها حصلت لهم مثل الفزعة والفجأة. والإنسان أحيانا في ارتباك الأمور قد لا يستطيع التصرف في ذلك الوقت، فلهذا لما رأوا أن جيش الكفار خلفهم ففروا، منهم من فر في اليمين ومنهم من فر في اليسار، كما قال الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، معنى ما ينظرون إلى أحد، كل واحد يريد أن يفر بنفسه حتى لا يأتيه جيش الكفار ويقتله، فلهذا فروا. فقال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. عفى عنهم جل وعلا وغفر لهم. قال: باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. سبحان الله، ربنا جل وعلا لطيف بعباده ورحيم بهم، مع أنه سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل يؤنبهم على ما فعلوا، إلا أنه يتلطف بهم وأيضا يعزيهم على ما أصابهم، بل كما سيأتي أنه جعل لهم النعاس حتى يطمئن قلوبهم، جاءهم النعاس وهم في شدة الحرب. معنى ذكر أبو اليسر أن النعاس حصل لهم وهم كانوا محيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان أشد موقف، لأن الكفار تكالبوا على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة تفرقوا، الصحابة تفرقوا، منهم من ذهب هنا ومنهم من ذهب هنا ومنهم من يقاتل لا زال ومنهم من سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أو قد قتل، فلهذا حصل شيء من الارتباك. مع هذه الشدة العظيمة إلا أنه جاءهم النعاس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث الأخرى. فقال هنا: تصعدون ولا تلوون على أحد. تصعدون كما قلنا أي تهربون وتفرون، معنى الصعود هنا المراد به الهرب والفرار. ولا تلوون على أحد أي لا ينظر أحد إلى غيره، معنى يريد أن يفر بنفسه، ينجي نفسه من ذلك الموقف، وهذا في شدة كما قلنا الموقف لما جاء الكفار من خلف، وخاصة الذين فروا غالبهم الذين كانوا متأخرون، الذين كانوا في أماكنهم لم يجمعوا الغنائم، فصاروا في أماكنهم، فجاء الجيش من خلف فتفاجأوا بالجيش أنه من خلفهم، فأكثرهم رجعوا، لكن بعضهم رجع وبعضهم رجع قليلا ثم تقدم يقاتل، وبعضهم لم يرجع ففر في ذلك الوقت. فقال الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الجبل، كان عند الجبل حتى يجتمع الجيش، فإذا اجتمع الجيش صارت لهم قوة، وأما تفرقهم هذا سيزعزعهم وأيضا يحصل لهم الفشل، ولأن قوتهم ستتفرق، لكن لو اجتمعوا في مكان فإنهم سينقضون على هؤلاء. وأيضا حاولت قريش أن يسقطوا الراية، حاولت قريش أن يسقطوا راية المسلمين حتى لا يتجمعوا، وكانت هكذا الحروب في ذلك الزمان، تجد أن الجيش يهتم بسقوط الراية، إذا سقطت الراية تفرق الجيش، ما يدرون إلى أين يجتمعون، لكن هذه الراية تجمعهم، والألوية أيضا التي تكون في الأطراف تجمع الجيش، فلهذا حرص الكفار أن يسقطوا الراية. وكانت الراية مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، ثم أولا كانت مع حمزة فقتل حمزة، ثم أخذها مصعب وقتل أيضا مصعب، فالظاهر أن الراية سقطت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم. فلهذا قال الله عز وجل: والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم معنى هذا الآن الغم الذي أصابهم هو غم الفرار والهزيمة، لكن علموا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عائشا لم يمت، علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حيا، فلهذا ذب فيهم النشاط، وإلا فقد جلس بعضهم وترك القتال. ولهذا في مرة معنا أن أنس بن النضر رضي الله عنه قال لمن قعد وجدهم قد قعدوا عن القتال، فقال: ما لكم؟ قالوا: قد مات أو قد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: وماذا تفعلون بعده؟ ما دام أنه قد قتل فماذا تفعلون بعده؟ أن قوموا وقاتلوا أيضا. فلهذا أصابهم شل مثل الإحباط، لكن لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي تنشطوا. فلهذا قال كثير من المفسرين أن هذا الثواب الذي أصابهم بعد الغم هو حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام حي، فذهب ما كانوا يجدونه من الغم، فقال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي من الفشل أو من الفرار، لكن معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال حيا. قال: ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قال: إذ تصعدون، أي تذهبون، أصعد وصعد فوق البيت. قال: حدثني عمرو بن خالد وهو العسكري، قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: جعل النبي عليه الصلاة والسلام على الرجالة يوم أحد عبد الله ابن جبير، وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. معنى الرجالة أي الذين يمشون، والفرسان الذين يركبون على الخيول يسمون فرسان، والذي يمشي يقال رجالة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جبير على الرجالة، وكان أيضا على الرماة، كان عبد الله بن جبير رضي الله عنه على الرماة الذين خرجوا من الجبل. فلهذا لما أقبلوا منهزمين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام في أخراهم. أقبلوا منهزمين بعد أن هزموا وبعد أن تقاعسوا عن القتال، سمعوا صوت النبي عليه الصلاة والسلام فتنشطوا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هلموا إلي هلموا إلي. قال: باب: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وهذه البشارة الأخرى والطمأنينة الأخرى التي أعطاهم إياها ربنا جل وعلا وهو رحيم بعباده، معنى بعدما أعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الحياة، وتنشطوا وقاتلوا ونسوا ما حصل من قتال بعض أو قتل بعضهم والفشل الذي حصل لهم، جاء الله عز وجل لهم بشيء أيضا حتى تطمئن قلوبهم. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، أمنة أي نعاس أمان، أمان على قلوبكم، أمنة أي هذا النعاس يكون أمنة لقلوبكم وطمأنينة. معنى الذي ينعس في ذلك الموقف إيش يدل هذا؟ يدل على أنه مطمئن ليس خائفا، معنى ينعس في موقف القتال. بل كما ذكرنا قبل أن أبا اليسر رضي الله عنه وهو من الأنصار قال، وكانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاءنا النعاس ونحن حول النبي عليه الصلاة والسلام لما تكالب عليه الأعداء، لما تكالب عليه الأعداء قال نحن حوله جاءنا النعاس. أنا أنظر في أي موقف حصل النعاس والله عز وجل أصمه بعد ذلك. فقال جل وعلا يغشى طائفة منكم، ليس كلهم، هذا النعاس لم يغشى كل من كان في جيش الإسلام وجيش النبي عليه الصلاة والسلام، إنما طائفة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هؤلاء كما سيأتي في حديث أنس أنهم بعض المنافقين الذين ما همهم إلا أنفسهم ويفروا بأنفسهم، هؤلاء لم ينعسوا. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إيش الذي ظنوا؟ قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء، معنى ليش ما يشاورون، ليش ما يكلمون، ليش ما يعطون الرأي في هذا، في هذه الحرب، نحن أهل كذا نحن أهل كذا. ثم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، معنى ما هزمنا، لو كان أعطونا المشورة وقالوا لنا إيش ترون وإيش أنتم عندكم كذا وعندكم كذا، هكذا تجد بعض الناس يرى نفسه أنه يعرف في كل الأمور وأنه له شأن وأن له كذا وكذا، مع أنهم يعلمون أن هذا في المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي من الله، وربنا جل وعلا أعرف بعباده وبمصلحتهم، لكن هؤلاء يظنون بالله غير الظن، ظن معنى يظنون بالله ظن الجاهلية غير الحق، ويظنون به ظن الجاهلية أي أن الله عز وجل لا يقدر لعباده الأصلح، فلهذا ظنوا أنهم هم أولى بهذا الرأي، وهم لو أعطيوا من الرأي لكان رأيهم مصابا ولكان الفوز لهم، وهذا حال المنافقين. فقالوا قال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. رد الله عز وجل عليهم قال قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، معنى سيأتيهم حتى هم في بيوتهم في مضجعهم سيأتيهم الموت، ليس فقط أنهم في ساحة القتال. قال وليبتلي الله ما في صدوركم، هذا هو العلة وهذه هي الحكمة لأجل الابتلاء، يبتلي الله عز وجل في بهذه الهزيمة أو بهذا الفشل، يبتلي الله عز وجل قلوب عباده، من هو المؤمن ومن الذي يظن بالله الظن الحسن ومن لا يظن به إلا الظن السوء أو ظن الجاهلية. قال جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، الله عز وجل يعلم ما بهذه الصدور من الخير والشر، عليم جل وعلا بالمتقين، عليم بالظالمين، فهو يعلم بما في القلوب جل وعلا. فإن شاء الله تعالى نذكر الأحاديث في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.